الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فقد روى أحمد والحاكم بسند صحيح عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألظوا بهذا الجلال والإكرام. وروى الترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألظوا بهذا الجلال والإكرام. هذا حديث عظيم عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في الحث على هذه الوسيلة العظيمة في باب الدعاء وبين يدي الدعاء وفي بيان فضل الدعاء بها، فيجدر بالمسلم أن يلازمها ويواظب عليها وأن يلظ بهذا الجلال والإكرام، أي بأن يلزم الدعاء بهذا الجلال والإكرام ويستكثر. فإن قوله ألظ بهذا الجلال والإكرام معناه كما قال ابن الأثير، أي الزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم. يقال ألظ بالشيء يلظ إلظاظا إذا لزم وثابر عليه، فالزموا يا ذا الجلال والإكرام. وليس المراد بقول نبينا صلى الله عليه وسلم ألظوا يا ذا الجلال والإكرام أن يقول المرء يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، يكررها دون أن يدعو. لا يوجد في الدعوات المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تكرار النداء بدون سؤال وطلب. فقوله صلى الله عليه وسلم ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أي اجعلوا هذا التوسل إلى الله تعالى بأنه ذو الجلال والإكرام بين يدي أدعيتكم ومطالبكم عندما يسأل المسلم ربه، يلظ بهذه الوسيلة أي يلح بها يا ذا الجلال والإكرام، فيلزمها ويكثر من الإتيان بها بين يدي دعاء. وقد ورد هذا التوسل في أحاديث عديدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. وفي رواية: إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. في رواية لابن نمير: يا ذا الجلال والإكرام. وعن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كانوا يحبون إذا قضى الرجل الصلاة أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو يعلى بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا، أي الرجل الذي يصلي: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه أبو داود وحديث صحيح. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال: أي شيء تمام النعمة؟ قال: دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. قال: فإن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. وسمع رجلا وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام. فقال: استجيب لك فسل. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول: اللهم إني أسألك الصبر. فقال: سألت الله البلاء فسله العافية. رواه الترمذي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي سمعه يقول يا ذا الجلال والإكرام قوله له استجيب لك فسل يؤكد أن المسلم إذا قال يا ذا الجلال والإكرام لا يكتفي بتردادها وتكرارها دون أن يدعو، بل يسأل الله عقب هذه النداءات وعقب هذا التوسل العظيم لله جل وعلا. الإضافة في قوله ذو الجلال والإكرام من باب إضافة صفاته القائمة به إليه جل وعلا، كقوله ذو الرحمة وذو القوة، فالجلال والإكرام والرحمة والقوة كلها صفات لله مختصة به دالة على عظمته وكماله سبحانه، بخلاف قوله تعالى ذو العرش المجيد، فإنه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على وجه التشريف. فإذا كان ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى لا يقوم بذاته فهو من صفاته، وإذا كان ما يضاف إلى الرب تبارك وتعالى مما يقوم بذاته فإنه يكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على وجه التشريف، كما في قوله ناقة الله، وكذلك بيت الله وعبد الله. أما رحمة الله فالرحمة لا تقوم بذاتها، وأما قوة الله وأما قدرة الله فهذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وأما إذا كانت الإضافة من ذات تقوم بنفسها إلى الله جل وعلا فهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على وجه التشريف. في قوله ذو الجلال والإكرام جمع بين نوعين من الوصف، كثيراً ما يقرن بينهما في القرآن المجيد، كقوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، وقوله فإن ربي غني كريم، وقوله فإن الله كان عفواً قديراً، وكما في قوله والله قدير والله غفور رحيم، وقوله تعالى وهو الغفور الودود، وهو كثير في القرآن المجيد. يعني هذا الاقتران، هذا الجمع بين نوعين من الوصف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في أثناء كلام له عن اسمي الحميد والمجيد وأنهما إليهما يرجع الكمال كله، قال وأما المجد فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال، والحمد يدل على صفات الإكرام، والله سبحانه ذو الجلال والإكرام، وهذا معنى قول العبد لا إله إلا الله والله أكبر، فلا إله إلا الله دال على ألوهيته وتفرده فيها، فألوهيته تستلزم محبته التامة، والله أكبر دال على مجده وعظمته، وذلك يستلزم تمجيده وتعظيمه وتكبيره، ولهذا يقرن سبحانه بين هذين النوعين في القرآن كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بأن نلح في الدعاء على ربنا جل وعلا بهذا الوصف الكريم يا ذا الجلال والإكرام، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبدا بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكاة الوحي، فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم وأذعن له بالانقياد، فاستنار به قلبه واتسع له صدره وامتلأ به سرورا ومحبة، فعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى تعرف به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقة، ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة وسكن إليها قلبه، فجال من المعرفة في ميادينها، وأسام عين بصيرته في رياضها وبساتينها، لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومة، ولا معلومة أعظم وأجل ممن هذه صفته، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن شرفه أيضاً بحسب الحاجة إليه، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده. ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه، والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. فألظوا بهذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.